بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والأول كقول البحتري في المعتز بالله شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. قلنا فيما سبق أن الفعل تارة يؤتى به ولا يؤتى بمفعول، يعني يعامل الفعل المتعدي معاملة اللازم، فهذا طبعا له حالتان: الحالة الأولى أنه ينزل المتعدي منزلة اللازم ولا نقدر له مفعول، لأننا حملنا الفعل المطلق جعلناه كناية عن الفعل الذي له مفعول، هذا جعله القسم الأول. القسم الثاني الذي لم يكن الفعل المطلق كناية عن الفعل الذي له مفعول، وتكلمنا في القسم الثاني. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو أننا نجعل الفعل المطلق كناية عن الفعل الذي تعلق بمفعول، يمثل له بقول البحتري: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. هنا بالنسبة إلى يرى مبصر، يرى هذه متعدية تأخذ مفعول المفروض، ويسمع كذلك، ولكنه عاملها معاملة اللازم التي لا مفعول لها، وجعل يرى مبصر يرى هنا التي هي لا مفعول لها جعلها كناية عن يرى التي لها مفعول، فيرى مبصر جعلها كناية عن يرى مبصر محاسن الممدوح، ويسمع واعي جعلها كناية عن يسمع فضائل الممدوح. والأول وهو أن يجعل الفعل مطلقا، الذي الفعل مطلقا يعني الفعل الذي ليس له مفعول، عليكم السلام، نجعل هذا الفعل المطلق الذي ليس له مفعول كناية عنه، يعني كناية عن الفعل متعلقا، حالة كونه متعلقا بمفعول مخصوص. فالفعل المطلق وهو يسمع جعلنا كناية عن يسمع فضائل الممدوح، ويرى هذه جعلناه أو هذا الفعل جعلناه كناية عن يرى محاسن الممدوح، كقول البحتري في المعتز بالله تعريضا بالمستعين: شجو حساده، يعني يحزن يشجي حساده ويحزن حساده، شجو حساده الذي يحزن الحساد والذي يغيظ العدا الذي له أن يرى مبصرا. إذا كان واحد يرى هذا يغيظ حساده، إذا كان واحد يسمع هذا يغيظ حساده. لماذا؟ لأن كل ذي رؤية بمجرد أنه يرى سيرى محاسنه، بمجرد أنه يسمع سيسمع فضائله، أي أن يكون أن يرى مبصر، يعني أي أن يكون ذو رؤية، يعني أن يوجد، طبعا هنا يكون تامة، أن يكون ذو رؤية يعني أن يوجد ذو رؤية وذو سمع. فإذا وجد ذو رؤية وإذا وجد ذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه، وبالسمع يسمع أخباره الظاهرة، المحاسن الظاهرة والأخبار الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، وهو المستعين بالله الذي ليس له مثل هذه المحاسن وليس له مثل هذه الفضائل، فلا يجد في إذا كان هكذا وجد ذو رؤية ووجد ذو سمع، فرأى ذو السمع ذو البصر المحاسن وسمع ذو السمع الفضائل، فلا يجد بعد ذلك، فلا يجد يعني فلا يجد الأعداء والحساد هنا لا يجد نصب يعني منصوب، عطف على يدرك أن يكون ذو رؤية وذو سمع، أن يكون فيكون منصوب بأن، فيدرك معطوفة على يكون، فيدرك محاسنه فلا يجد، فلا يجد معطوف على يدرك، أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة لا يجد، وهو المستعين بالله، لا يجدون إلى منازعته الإمامة سبيلا. فإذا هنا يعني من هذا البيت جعل من يسمع هو لازم، ولاحظوا فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، منزلة اللازم يعني منزلة الفعل اللازم، جعله بمثابة الفعل اللازم الذي لا مفعول له، فلأنه بمنزلة الفعل اللازم الذي لا مفعول له ما جاء بمفعول، قال يرى، ما في مفعول موجود، أي يصير ما هو معنى يرى ويسمع مثل الفعل اللازم، أي من يصدر عنه السمع، لا أنه يسمع شيئا حتى يكون متعدي، أي يصدر عنه السماع ويصدر عنه الرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، فجعله بمنزلة الفعل اللازم، يعني كأنه من يسمع من يرى هكذا. فأولا جعل يسمع ويرى بمنزلة الفعل اللازم فلم يأتي له بمفعول، ثانيا ثم جعلهما، جعل يسمع ويرى الذي هو لا مفعول له، جعله كناية عن يسمع محاسن الممدوح أو فضائل الممدوح، ويرى صار كناية عن يرى محاسن الممدوح، يعني الفعل الذي لا مفعول له الذي بمنزلة اللازم صار كناية عن الفعل الذي له مفعول، ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع، لكن لا المطلقين بل المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه، يعني الرؤية للمحاسن والسماع للأخبار. طبعا هنا الكناية دائما إذا نكني عن شيء ندعي أن هناك تلازم، فمثلا لما نقول زيد كثير الرماد هذا كناية عن إيش؟ عن كرمه، ندعي نحن أن هناك تلازم، هناك ملازمة، إذا كان كثير الرماد لازم كثرة الرماد أن يكون كريم، لأن كثرة الرماد من أين تأتي؟ من كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ لماذا؟ لكثرة من يأكل، وكثرة من يأكل لماذا؟ لكثرة الأضياف الذين ينزلون عنده. فهنا أيضا جعلنا يسمع أو يرى كناية عن يسمع أخباره ويرى محاسنه، وندعي الملازمة بين مطلق الرؤية وهو يرى فقط، وبين يرى محاسنه ورؤية آثاره ومحاسنه، وكذا ندعي أن هناك ملازمة بين مطلق السماع وبين سماع أخباره، يعني بمعنى ثاني إذا قلنا ملازمة يعني لازم كونه يرى، إذا كان يرى يلزم أن يرى محاسنه، وإذا كان يسمع يلزم أن يسمع أخباره، لماذا؟ إذا كان يرى الشخص يعني ذو رؤية، إذا كان الشخص ذا رؤية فمعنى ذلك أن يرى محاسنه، لأنه محاسنه وفضائله وأخباره بلغت من الشهرة بحيث كل ذي رؤية يرى هذه المحاسن، وكل ذي سمع يسمع الفضائل، للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها. بعد كل من يرى يبصرها، فأبصرها كل رائن وسمعها كل واعٍ. بل هني جعلها على نحو الحاصر، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار. هنا طبعا لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار، لأن غيره وهو المستعين بالله لا آثار له موجودة حتى تبصر، ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار. فذكر الملزوم وهو أنه يرى، وأراد اللازم أنه يرى محاسنه على ما هو طريق الكناية. إذا كان يرى هذا الملزوم لازمه أن يرى محاسنه. ففي ترك المفعول لما قال شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر، قال يرى مبصر، ما جاء ليرى بمفعول، والإعراب عنه وأعرض عن ذكر المفعول هذا إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد، يعني يكفي في الاطلاع عليها وإدراكها مجرد أن يكون أن يوجد ذو سمع وذو بصر، فإذا وجد حتى يعلم، يعني لكي يعلم أنه يعلم أن المعتز بالله هو المتفرد بالفضائل، مكتوب المتقرر بالفضائل لكن الصحيح المتفرد، يعلم أنه هو المتفرد، وأما ذاك الشخص فلا فضائل له. ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول. إذا ذكرنا المفعول قلنا أنه شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى المبصر أو أن ترى محاسنه وتسمع فضائله، هذا ما يدل على أنه بلغت فضائله من الشهرة والانتشار بحيث كل من هو ذو سمع وذو بصر يدركها، ما في دلالة، لأن معنى أنه الأعداء يغتاظون ويحزنون إذا الشخص رأى محاسنه، هي ليست مشهورة لكن إن رأى محاسنه يصيبهم الغيظ والحزن، يصير المعنى هكذا. فإذا قلنا تارة نحذف المفعول، إذا حذفنا المفعول ننزل هذا الفعل منزلة اللازم، يعني لا نقدر مفعول له. فإذا جعلناه منزلة اللازم كما قلنا هناك قسمان، نجعل الفعل اللازم كناية عن الفعل المتعدي المتعلق بمفعول، هذا القسم الثاني الذي تكلمنا عليه في هذا الدرس، أو لا نجعله كناية عن الفعل المتعلق. هذا إيش؟ إذا كان جئنا بالفعل المتعدي وحذفنا مفعوله ونزلناه منزلة اللازم، وإن لم يكن كذلك، لم يكن الغرض هو من حذف المفعول، لأن نحن نتكلم في حذف المفعول. لاحظوا في أول شيء حذف المفعول الفعل ثم تكلم. فإذا كان حذفنا المفعول لكن ما جعلنا الفعل منزلة اللازم بأن قدرنا المفعول، هناك مفعول مقدر والمقدر كالموجود، وإلا أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل، إذا لم نذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند، الفعل المسند إلى فاعله، لم يكن الغرض هو مجرد إثباته، إثبات الفعل لفاعله، لما نقول ضرب زيدون ليس الغرض هو إثبات الفعل للفاعل، أو نفي الفعل عن الفاعل نقول لم يضرب زيدون مطلقا، يعني من غير دلالة على عموم ولا على خصوصا، عموم يعني كل أفراد الضرب، أو خصوص يعني بعض أفراد الضرب، أو من غير تقدير متعلق تعلق به الفعل، بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور. قصدنا أن هذا الفعل الذي حذفنا منه المفعول أنه متعلق بمفعول مقدر، هكذا نحن نقصد. فإذا قصدنا أن هناك مفعول مقدر وجب التقدير، لأن ما قصدنا فقط نسبة الفعل إلى الفاعل، فيجب أن نقدر مفعول وننصب قرينه بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول. هذه القرائن الدالة على تعيين إن عاما وإن عاما فعام. إذا كان القرينة دلة على أن المفعول عام فيكون المفعول عاما، وإلا فهو خاص على حسب القرينة. ممكن نقدر مفعول عام، ممكن نقدر مفعول خاص على حسب القرينة التي نحن نريد أن نذكرها. فإذا يجب إذا كان نحن نسبنا الفعل إلى يعني ما ليس غرضنا هو مجرد النسبة، نسبة الفعل إلى المفعول إلى الفاعل، فيجب تقدير المفعول. ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى. إذا كان وجب تقدير المفعول إذن هو مقدر، إذا مقدر إذن هو يدل عليه المعنى، مراد في المعنى، وإن كان محذوف من اللفظ لغرض من الأغراض. لكن ما هو الغرض مع أن المفعول نحن نريده في المعنى؟ ما هو الغرض من حذف المفعول؟ فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله ثم الحذف، يعني حذف المفعول، إما للبيان بعد الإبهام. أول نبهم ثم نبين، وطبعا كما تعلمون ومر علينا كثير أنه إذا حصل إبهام فالسامع يتطلب هذا الشيء ويحب أن يعرفه ويشتاق إلى الاطلاع عليه. ثم نبين، فإذا بينا صار معلوم عنده بعد الطلب، والمنساق بلا طلب أعز من أو الحاصل بلا طلب بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، وهذا اللي مر علينا كثير. كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما، إذا وقع شرطا، يعني أقول إن شئت زرتك، إن شئت بعتك هذا الكتاب، إن شئت ذهبت معك إلى السوق، وهكذا، فصار فعل المشيئة وقع شرط. يعني إن شئت، فعل المشيئة له مفعول، إن شئت أن أزورك، أن أزورك مصدر مفعول به زرتك، إن شئت يعني أن أذهب معك إلى السوق ذهبت معك إلى السوق، فأن أذهب مفعول، إن شئت أن أبيعك الكتاب فهنا أن أبيعك هذا مصدر وهو مفعول بعتك الكتاب. فهنا أول أبهمنا إن شئت، لماذا أذهبنا؟ لأننا نريد أن نبين بعد ذلك ما هو هذا الذي قد شئته، يعني المفعول مراد ومقدر. فإن الجواب وهو مثلا إن شئت ذهبت معك، ذهبت معك إلى السوق، يدل عليه، يدل على المفعول ويبينه، لكنه إنما يحذف لماذا هنا؟ طبعا يعني يقول ليس دائما مفعول المشيئة يحذف، وإنما مفعول فعل المشيئة يحذف إذا كان التعلق به عادي، يعني ليس التعلق به غريب. يعني الآن مثلا لما أقول إن شئت أن أزورك زرتك، هذا في الأصل هكذا، فمشيئة الزيارة عادية، تعلق المشيئة بالزيارة أنك تشاء زيارتي شيء عادي مألوف مو غريب، فإذا ممكن نحذف هذا المفعول. كذلك إن شئت أن أبيعك الكتاب، فهذا طبعا أيضا مشيئة بيع الكتاب عادي، لكن إذا علقنا المشيئة بأمر غير عادي، ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، هنا شئت أين مفعولها؟ أن أبكي، لأن أن شئت البكاء بكاء الدم مو عادي، أن الإنسان يبكي دما. فتعلق فعل المشيئة بمفعول غريب هذا يوجب أننا نذكر المفعول، يجب ذكر المفعول. لذلك يقول لكنه إنما يحذف المفعول ما لم يكن تعلقه به تعلق الفعل به يعني بالمفعول، أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا، نحو فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا للحذف، حذف فعل المشيئة، حذف مفعول فعل المشيئة، لأن مفعول فعل المشيئة عادي، يعني لو شاء أن يهديكم أو لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، أي لو شاء الله هدايتكم، فهداية مفعول شاء، لهداكم على الجواب أجمعين. فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا، لو شاء إيش؟ لو شاء شيئا لابد. علقت المشيئة عليه، لكن هذا الشيء الذي علقت المشيئة عليه مبهم عنده، يعني عند السامع، فإذا جيء بجواب الشرط لهداكم أجمعين صار مبينا عنده، يعني لو شاء هدايتكم لهداكم، وهذا أوقع في النفس، لأنه كما قلنا يصير منساق بعد الطلب فيكون أعز، بخلاف ما إذا تعلقت فعل المشيئة، إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريبا، تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريب، فإنه لا يحذف المفعول حينئذ، كما في نحو قوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. فإن تعلق فعل المشيئة شئت ماذا؟ أن أبكي دما، تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم شئت بكاء الدم، هذا غريب، فذكره أو فذكره الغريب، لماذا يجب ذكره؟ ليش ما أول يصير إبهام ثم يصير بيان؟ يقول لا، فذكره ليتقرر في نفس السامع، لأنه هذا شيء غريب مو مألوف، فنريد أن نقرره وأن نجعل السامع يأنس به ويألف بهذا الأمر الغريب ويأنس به، فيجب ذكره. وأما قوله أما هنا إشكال، فإن قلت أنه إذا كان تعلق فعل المشيئة بمفعول وكان هذا التعلق غريبا فيجب ذكر المفعول، عندنا هذا البيت الآتي فعل المفعول فعل المشيئة غريب، ليس غريب عفوا، ليس غريب وذكر، مثل وهو قول الشاعر ولم يبق مني الشوق غير تفكري، يعني أصابني النحول بحيث ما بقي في شيء إلا بمقدار ما أفكر فقط. فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. فلو شئت أن أبكي، تعلق المشيئة بالبكاء، لو شئت البكاء بكيت تفكرا، هنا تعلق المشيئة بالبكاء عادي. فمع ذلك ذكر مفعول شئت، مع العلم هنا وقال وإلا وجب التقدير بحسب القرائن، يعني يجب الحذف والتقدير. قال وأما قوله كذا وكذا فليس منه، أي ليس مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء، ترك الحذف بناء على غرابة تعلقها، تعلق إيش المشيئة به، ليس لأن تعلق غريب فلذلك ذكر المفعول، لا، على ما ذهب إليه صدر الأفاضل وهو أبو المكارم المطرزي تلميذ الزمخشري في ضرام السقط. وضرام السقط هو شرح لصدر الأفاضل على ديوان سقط الزند أو سقط الزند لأبي العلاء المعري. على ما ذهب إليه صدر الأفاضل من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فهنا جعل تفكرا يعني جعل في تنازع، أبكي تفكرا وبكيت تفكرا، تنازع مفعول المفعول وهو تفكرا، فلم يحذف منه مفعول المشيئة، ما حذف مفعول المشيئة هنا، هكذا قال، بل مفعول المشيئة مذكور لو شئت أن أبكي، ولم يقل لو شئت بكيت، لو قال لو شئت بكيت تفكرا يصير فعل الشرط شئت، جواب الشرط بكيت، وشئت لا مفعول لها. لماذا هنا لم يحذف، لم يقل لو شئت بكيت؟ لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها كتعلق المشيئة ببكاء الدم، هكذا قال صدر الأفاضل، لأن من أن المراد، هذا بيان إلى ما ذهب إليه صدر الأفاضل، لكن قال المصنف وأما قوله كذا وكذا فليس منه، ليس لأنه حذف، لأن التعلق به غريب فوجب ذكره، فذكر أن أبكي مفعول شئت، وإنما لم يكن من هذا القبيل، لأن المراد بالبكاء بالأول، لأن في عندنا بكاءين، لو شئت أن أبكي هذا الأول، بكيت هذا الثاني، المراد بالأول البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري، يعني لو شئت أن أبكي بكاء عليكم، لو شئت أن أبكي بكاء حقيقيا بكاء بالدموع لبكيت تفكرا، فالمراد بالأول البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري، لأنه أراد أن يقول أثنان النحول، لم يبق مني الشوق شيء من بدني، أثنان النحول فلم يبق مني غير خواطر غير تفكري، تفكر خواطر تجول في، ولو شئت أن أبكي يعني حتى أنني يعني من شدة نحولي وأنه لا قدرة لي ولا طاقة عندي، لو شئت البكاء فمريت جفوني يعني مسحت جفوني حتى يخرج الدمع، وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، لو أنني أردت البكاء الحقيقي بكيت تفكرا، وخرج منها خرج من عيني بدل الدمع التفكر، فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق. الذي أراد إيقاع المشيئة عليه قال أن أبكي شئت ولو شئت أن أبكي، أوقع المشيئة على أن أبكي، هذا بكاء أن أبكي يعني بكاء مطلق غير معد إلى التفكر، مو أبكي تفكرا، وإنما البكاء العادي البتة. والبكاء الثاني بكيت مقيد، ذاك أن أبكي في إطلاق، ما قال ما قيده أبكي تفكرا، لكن الثاني قال بكيت تفكر، قيده بالتفكر ومعدا إلى التفكر، صار تفكر مفعول إليه بكيت تفكر. فلا يصلح أن يكون الثاني بكيت تفكرا تفسيرا للأول، ولا يصلح أن يكون بيانا له. فلما كان الثاني لا يصلح أن يكون بيان للأول، لأن الأول المراد منه البكاء المطلق العادي، والثاني المراد منه البكاء التفكري، فإذا الثاني غير الأول، فلا يبين هذا الثاني يبين الأول، لأنهم مختلفان، لأنهما مختلفان، والمبين لابد أن يكون عين المبين. والبكاء الثاني عفوا، كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، صحيح هنا إعطاء، تعلق المشيئة بإعطاء الدرهم عادي، لكن لأن الجواب أعطيت درهمين لا يبين أعطي درهما، لأن هذا متعلق بشيء وذاك متعلق بشيء ثاني. فلو قلت لو شئت أعطيت درهمين، هذا المعنى يختلف، يعني أنت إذا شئت أن تعطي درهم، أردت أن تعطي درهم، تزيد ذلك الشخص وتعطي درهمين، هذا إذا قلنا لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين. أما لو قلنا لو شئت أعطيت درهمين، يصير المعنى لو أنك أردت أن تعطي درهمين أعطيت درهمين، فالمعنى يختلف. كذا في دلائل الإعجاز. ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر نشأ، ما هو الذي من الأشياء التي نشأت بسبب سوء الفهم؟ ما قيل إن الكلام في مفعول أبكي، يعني أن المصنف يتكلم في مفعول أبكي لا في مفعول المشيئة، وإلا المشيئة مفعولها موجود، ولو شئت ما هو مفعوله؟ أن أبكي، فأن أبكي هو مفعول المشيئة، لكن نحن نتكلم في مفعول أبكي. أن أبكي ماذا؟ هل أن أبكي دما أو أن أبكي دموعا؟ فالكلام في مفعول أبكي، والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام. نحن نتكلم أن المفعول حذف للبيان بعد الإبهام، صحيح؟ لو شئت لذهبت، يعني لو شئت الذهب حذف مفعول المشيئة ثم بينه في الجواب، فهذا ليس من هذا القبيل، لأن مفعول المشيئة هنا مذكور، لو شئت أن أبكي، بل إنما حذف لغرض آخر. يعني هنا بعضهم قال أن هناك، يعني لو شئت أن أبكي دما لبكيت دما، فهو يريد هذا المعنى، فجعل تنازع بين بكيت وأبكي وحذف مفعول أن أبكي للاختصار لغرض آخر وهو الاختصار مثلا، يعني بدل أن يقول لو شئت أن أبكي دما لبكيت دما، قال لو شئت أن أبكي لبكيت دما، فالكلام كله في مفعول أبكي. يقول طبعا هذا ليس بصحيح، وقيل هذا نفس القول مثل ما تلاحظوا في الحاشية، هذا هو قول صدر الأفاضل، وإنما أعاده ليبين وجه فساده. وقيل يحتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته، لو شئت أن أبكي تفكرا، فذكرنا أن أبكي باعتبار أنه بكاء التفكر هذا غريب. وفيه نظر لأن ترتب هذا الكلام، الآن هنا يبين وجه فساد قول صدر الأفاضل، يقول لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق مني الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق، لأن هنا الآن لما قال لم يبق مني الشوق غير تفكري يعني التفكر باقي، مو صحيح؟ لم يبقي إلا إيش؟ تفكر، فالتفكر باقي. ثم يقول ولو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، هذا معلوم يعني أنه إذا كان الشخص ممكن أن يبكي تفكرا وليس هذا متوقف على أنه لابد أن لا يبقى منه إلا التفكر حتى يبكي تفكرا، ممكن الإنسان في أحواله العادية بكامل طاقته وقدرته يبكي تفكرا، لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على ألا يبقى فيه غير التفكر، فهنا جعله مترتب على ما سبق. فإذا كان مترتب على ما سبق فإذا أراد أن يبكي تفكر يبكي تفكر بعد، لا داعي أن يجعله مترتبا على أنه لم يبقي منه الشوق غير التفكر، بخلاف على المعنى الذي قلنا قال لم يبقي منه الشوق غير التفكر، فإذا لم يبق منه شيء، فلو شاء أن يبكي غير تفكر يعني يبكي بكاء عاديا ما استطاع، فيكون بكاؤه بكاء تفكر. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. المورد الثاني طبعا الذي هو قال أننا نحذف المفعول، لماذا؟ للبيان بعد الإبهام أيضا، وإما لدفع توهم إرادة غير المراد، عطف على إما للبيان ابتداء، يعني الآن مثل ما سيأتي في البيت من الشعر أنه يقول وكم ذذت عني من تحامل حادث وثورة أيام، يعني كم دفعت عني ثورة وهو حدة الأيام الموصوفة بأنها حززنا إلى العظم، حزز اللحم، حززنا اللحم، لو قال حززنا اللحم ماذا تفهم؟ ما تفهم إلى العظم، حززنا اللحم يعني شوي من اللحم صار فيه قطع، لكن لما يقول إلى العظم بعدين تفهم أنه قطع اللحم بكامله ووصل إلى العظم، لكن ابتداء يصير عندك إيش؟ توهم أنه المراد حز اللحم، شيء من اللحم فقط، فحتى يدفع عنك هذا التوهم الابتدائي يقول حززنا إلى العظم مباشرة، لا يقول اللحم، لدفع توهم إرادة غير المراد، لأن المراد هو إيش؟ إلى العظم، وغير المراد حززنا اللحم فقط، هذا التوهم الابتدائي، كقوله وكم ذدت أي دفعت عني من تحامل حادث، يقال تحامل الحادث تحامل فلان علي إذا لم يعدل، يعني الحوادث ما أنصفت معي، وكم خبرية يعني كم كثير من الأحيان، مميزها لنقول كم رجل رأيت، كم كتاب قرأت، كتاب ورجل هذا تمييز، هنا تمييزها ما هو؟ قوله من تحامل، لماذا جاء بمن؟ لأنه حصل فصل بين كم وبين تمييزها بذدت قالوا وإذا فصل بينك من خبرية ومميزها بفعل متعدي مثل ذدت وجب الإتيان بمن كم ذدت من تحامل، يعني كم تحامل ذدته. لماذا جئنا بمن؟ لئلا يلتبس بالمفعول، لأن الفعل ذدت يحتاج إلى مفعول. لو قلنا تحامل جئنا بعد بعد ذدت بتحامل مباشرة لظن الظان أن تحامل مفعول ذدت. ومحل كم النصب، يعني ذدت كم تحامل، فمفعول إلى ذدت على أنها على أن كم مفعول ذدت. وقيل المميز محذوف، أي كم مرة ذدت. ومن في تحامل زائدة، يعني كم ذدت تحاملا، المفروض هكذا، فتحامل مفعول إلى ذدت، لكن جاء بمن الزائدة، ومن الزائدة تجر. وفيه نظر في هذا الذي قالوه، نظر للاستغناء عن هذا الحذف، لا داعي أن نقول أن هناك حذف في الكلام وهو كلمة مرة، وللاستغناء عن أن نقول أن من زائدة إذا أمكن حمل الكلمة على أنها ليست زائدة، أولى من حملها على أنها زائدة، لأن الأصل عدم الزيادة، لأن نستغني بما ذكرناه من الإعراب. وثورة أيام، هنا أيام الميم ساقطة، وثورة أيام أي شدتها وصولتها، حززنا هذه الأيام أي قطعنا اللحم إلى العظم، فحذف المفعول وهو اللحم عن اللحم، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعد، قبل ذكر إلى العظم، يعني صار توهم ابتدائي، أي ما بعد اللحم يعني إلى العظم، يتوهم أن الحز لم ينتهي إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم، فحذف اللحم وهو المفعول دفعا لهذا التوهم. إن شاء الله واضح. أيضا يحذف المفعول لغرض ثالث، وهو إما لأنه أريد ذكره ثانيا، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.